الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له، مفرج الكروب هو حيث لا كبير يفرج كربا ولا صغير يفرج كربا ولا عظيم يفرج كربا ولا حقير يفرج كربا ولا حاكم يفرج كربا ولا محكوم يفرج كربا، بل إن الذي يفرج الكرب واحد وهو الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. أبشر 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 بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسا لا تيأسا لا تيأسا فإن الكافي الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الفارج الله. إذا ابتليت فثق بالله وارض به، إذا ابتليت فثق بالله وارض به، فإن الذي يكشف البلوى هو الله. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، إلى الأباء، إلى الأمهات، إلى الإخوان، إلى الأخوات، إلى الأبناء، إلى البنات، هذه حلقة طيبة عطرة بإذن الله جل وعلا أسميتها هكذا كان النبي في رمضان، هكذا كان النبي في رمضان، وجعلتها عبارة عن 6 مطالب. أبدأ بالمطلب الأول بإذن الله جل وعلا قائلا: إن الله جل وعلا شاء أن يفضل بعض خلقه على بعض. نعم، ملك الملوك إذا وهب، فلا تسألن عن السبب، قف عند حد الأدب، الله يرزق من يشاء. ولم لا؟ وربنا يقول: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك ما تشاء وتنزع الملك مما تشاء وتعز ما تشاء وتذل ما تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فربنا جل وعلا شاء أن يفضل بعض خلقه على بعض، حيث فضل بعض الحجارة على بعض، حيث فضل الحجر الأسود على سائر الحجارة، بل فضل بعض النبيين على بعض، ففضل محمدا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء والمرسلين، وفضل بعض الملائكة على بعض، حيث فضل جبريل على سائر الملائكة، وفضل بعض الليالي على بعض، حيث فضل ليلة القدر على سائر الليالي، وفضل بعض الأيام على بعض، حيث فضل يوم الجمعة على سائر الأيام، وفضل بعض الأشهر على بعض، حيث فضل شهر رمضان على سائر الأشهر والأزمان. أقف، هذا هو المطلب الأول. إذن فضل الله شهر رمضان على غيره، ولم لا؟ وشهر رمضان شهر معظم في شرع الرحيم الرحمن، لذلك قال العلماء: ولقد من الله جل وعلا على الأمة المحمدية بمواسم ربانية. مرة ثانية: ولقد من الله جل وعلا على الأمة المحمدية بمواسم ربانية. ولم لا؟ ونحن ننظر إلى هذه المواسم. على سبيل المثال لا الحصر، أوجب الله جل وعلا على القادر المستطيع موسما ربانيا وجعله مرة في العمر وجوبا، ألا وهو الحج، موسم رباني الحج. ولم لا؟ وربنا يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أيضا: ولقد بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، إلى آخر الآيات. أيضا: رزق الله الأمة المحمدية موسما من جنس هذا الموسم، عليس على سبيل الوجوب، ألا وهو العمرة على مدار العام. ولم لا؟ ونحن ننظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح والعمرات إلى العمرات كفارة. أيضا في الحديث الصحيح تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد إلى آخر الحديث. أيضا من خلال الحديث الصحيح وهو أيضا في صحيح الجامع من قول النبي صلى الله عليه وسلم الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، إذن ذلك موسم رباني. ومن الله جل وعلا على هذه الأمة بموسم يتكرر في اليوم والليلة 5 مرات ألا وهو الصلوات 5. ولم لا ونحن ننظر إلى الحديث الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله افترض 5 صلوات في اليوم والليلة في اليوم والليلة فمن أدهن بحقهن وأتم ركوعهن وسجودهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. أيضا أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وأيضا هناك أدلة كثيرة على هذا الموسم الرباني لكني أجري في المطلب. أيضا رزقنا الله جل وعلا موسما يأتي في الثلث الأخير من كل ليلة، يأتي في الثلث الأخير من كل ليلة، حيث الحديث عند الإمام أحمد في المسند وعند غيره ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من كل ليلة نزولا يليق بعلوه وكماله وجماله وجلاله، من باب ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما عن قضية أن يخلو العرش منه أو لا يخلو ففيها كلام، فيها 3 أقوال لأهل العلم وليس هذا بالمجال. المهم أن ربنا ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول من يسألني فأعطيه، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجب له. الله أكبر، موسم عظيم من رب العالمين. أيضا هناك موسم يأتي في كل يوم من الأسبوع مرة، يأتي أسبوعيا مرة، ألا وهو موسم الجمعة. يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. بل أيضا من خلال الحديث الصحيح في الصحيح بالنسبة لساعة الجمعة فيها ساعة لا يوافقها عبد مؤمن قائم، وفي رواية ويصلي قائمة يسأل الله شيئا إلا أعطاه، وفي رواية آتاه. أيضا هناك موسم رباني يتكرر في كل ليلة على مدار ليلة كاملة من كل عام. بمعنى آخر هناك موسم يأتي ليلة من كل عام. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. أيضا هناك موسم يأتي على مدار شهر من كل عام، يقول ربنا جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم إلى آخر آيات، وصدر بالآية التي قبل هذه مباشرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم في الآية التي تليها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وكفاه ذلك، كفاه ذلك، كفاه شرفا. ولذلك أنتقل من المطلب الثاني إلى المطلب الثالث. قلت بإذن الله جل وعلا ولأن شهر رمضان شهر معظم في شرع الرحيم الرحمن على الإنسان أن يجتهد في الطاعة فيه وفي العبادة، لا أن يسر أمام التمثيليات ولا أمام المسلسلات ولا أمام المسرحيات، ولا أن يلوث لسانه بالغيبة ولا بالبهتان ولا بالكلام والوقوع في أعراض الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا، نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. ولذلك الإنسان الموفق، والموفق من وفقه الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الموفق هو الذي يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، الموفق هو الذي يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، الموفق هو الذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته في رمضان وفي غير رمضان. ولما لا، وربنا يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. قلت على الإنسان أن يجتهد في العبادة، لما؟ في رمضان أكثر من غير رمضان. لماذا؟ لأن الشهر المعظم هذا تحط فيه السيئات وترفع فيه الدرجات وتضاعف فيه الحسنات، والفضل من رب البريات. لذلك على الإنسان أن يكثر من العبادة، وأنت ما خلقك الله إلا لذلك، للعبادة. ولم لا، وربك يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أيضا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. والعبادة قائمة لا تنقطع بسفر ولا بحضر ولا بمكان ولا بزمان إلى آخر هذه الأمور، اللهم إلا بالممات. قال ربنا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت، لأن العبادة هي الطريق المودي إلى الجنان المزحزح عن النيران. وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. ولذلك على العبد أن يقتدي برسول الله، لا أن يقول إنني أريد أن أفعل أشياء في هذا الشارع وقفت عليها من قبل رأس، لا، العبادة توقفية. ولا يحق لإنسان أن يبتلع عبادة، بمعنى نرى إنسانا يبتلع أسماء لله جل وعلا ليست من أسماء الله جل وعلا. والمعلوم في هذه القاعدة أن أسماء الله توقفية، يتوقف الإثبات فيها على ما جاء من الوحي، أي من الشرع، من الكتاب والسنة، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحق الله جل وعلا من الأسماء، لأن العقل لا يدركه، لا يمكنه إدراك ما يستحق الله جل وعلا من الأسماء، فربما يزيل اسمه أو ينقض اسمه فيكون قد ارتكب جناية في حق الله جل وعلا، أي في حقه، وهذا أيضا من سوء الأدب فضلا عن الجناية. قلت إذن على الإنسان أن يتبع الحبيب صلى الله عليه وسلم في رمضان، وأن يكون متأسيا بالحبيب صلى الله عليه وسلم في رمضان. ولذلك تسألني كيف كان الحبيب في رمضان، كيف كان الحبيب في رمضان؟ قلت بإذن الله جل وعلا إن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تزيد في رمضان عن غير رمضان. ربما يقول قائل لا 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 لا، ما زاد صلى الله عليه وسلم على 11. القضية ليست منحصرة في ذلك. قلت أن عبادة النبي وأن اجتهاد النبي في الطاعة والعبادة في رمضان كان أكثر منه في غير رمضان. ولذلك أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاه، والحديث في صحيح الإمام مسلم، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره. مرة ثانية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره. إذن ثبت من خلال قول أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العبادة والطاعة في رمضان أكثر من أي شهر كان. أيضا أريد أن أضرب على هذا الوتر في المطلب الثالث، كان أجود بالخير في رمضان من الريح المرسلة. احفظوا معي المطلب الثالثة، كان الحبيب، كان المعصوم، كان الإمام المبجل، كان سيد ولد آدم رضي الله عنه وارضاه، كان الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كان أجود بالخير في رمضان من الريح المرسلة. تسألني كيف؟ أجيبك عن ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، والحديث متفق عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، هذا مقطوع به، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس. يبقى هذا الشطر الأولاني من الحديث، الشطر كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، خلاص انتهى الشطر. الشطر الثاني، وكان أجود ما يكون حينما يلقاه جبريل، وكان أجود ما يكون حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان يدارسه القرآن. إذن أعود إلى الشطر الثاني، وكان أجود ما يكون حين يلقاه جبريل. الشطر الثاني. الثالث، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان، ونحن نؤمن بشرف الزمان والمكان، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان، أي من شهر رمضان، فيدارسه القرآن، فيدارسه القرآن. الشطر الرابع، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة حين يلقاه جبريل. أي فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. المتن من حيث الشطر الأخير، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. إذن شرحت لك الجمل والعبارات، أو بمعنى آخر شطرت لك الجمل والعبارات، أي فصلت لك الجمل عن بعضها دون القطع بالفصل حتى أبسط لك. فبينت لك الشطر الأول، بينت لك الشطر الثاني، بينت الشطر الثالثة، بينت الشطر الرابع. ولذلك فهمنا من هذا النص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وفهمنا أنه كان أجود ما يكون حين يلقاه جبريل، وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم جبريل كان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارس القرآن، وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم من قول ابن عباس فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير، لم يقف، لا، أجود بالخير، لم يقل من فلان أو علان أو من البشر، لا، أجود بالخير من الريح المرسلة، من الريح المرسلة. إذن ثبت عندي حال النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان من حيث الجود، وأيضا من حيث الاجتهاد. المطلب الذي يليه، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من تلاوة القرآن في رمضان، وهذا هو الاجتهاد الأكثر منه في الشهور الأخرى، لأنك ستقول أن النبي ما زال على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غير رمضان أخرى كقراءة القرآن، ولما لا، وربنا يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، بل لم يقف الأمر عند هذا الحد، الذي نزل عليه القرآن هو محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان قرآنا يمشي على الأرض هو محمد صلى الله عليه وسلم، رأس المتدبرين للقرآن هو محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هو الذي قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي بين لنا أجر من يقرأ في كتاب الله جل وعلا، وبين لنا مقام القارئ لكتاب الله جل وعلا، وكيف أنه يرقى ويرتل. أيضا حينما أقف على الحديث عند مسلم من طريق عمر إن الله يرفع بهذا الكتاب أي بالقرآن أقواما ويضع به آخرين ويضع به آخرين. خلاصة المسألة من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنات بعشر أمثالها، ولا أقول ألف لام ميم حرف، ألف لام ميم، أو ولا أقول ألف لام ميم حرف حتى لا يقرأها أحد ألم، أو ألف لام ميم، لا، انظر معي، ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، أي والحرف بعشر حسنات، انظر معي، والحسنة بعشر أمثالها بل إلى 700 ضعف. دعوني حتى لا يقال إن الأمر وقف على حال النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن، دعوني آتي لكم ببعض التراجم السريعة جدا. هذا قتادة حتى لا يقول إنسان أنا لا أقدر على ما قدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قتادة، انظروا في ترجمته، كان قتادته المفسر الكبير، كان قتادته وكان من التابعين، كان قتادته يختم القرآن في كل 7 إلى الرجال إلى النساء أبنائي بنات، كان قتادته يختم القرآن في كل 7، يعني في الأيام العادية بيختم القرآن في كل 7 أيام، كل 7 أيام يكون خاتم القرآن. وكان إذا دخل رمضان كان يختم القرآن في كل 3، وكان إذا دخل العشر الأخير كان يختم القرآن في يوم وليلة، أي في اليوم والليلة مرة. يبقى أنا عندي 3 مراحل في حياة قتادة مع القرآن. المرحلة الأولى في الأيام العادية أنه كان يختم القرآن في كل 7 أيام. المرحلة الثانية حتى يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، أنه كان إذا دخل رمضان، أي من 1 رمضان، انظروا معي، من استقبال رمضان في الليلة الأولى كان يختم القرآن في كل 3، والاجتهاد في العشر الأواخر كان إذا دخل العشر كان يختم القرآن في كل يوم وليلة مرة مرة. لا تتعجب، إنها البركة في الوقت، إنها البركة في الزمان عند هؤلاء الربانيين الجنيد، والبعض بالضبط الجنيد. المهم هذا رجل بغدادي العابد كان يختم القرآن دائما، قيل في كل يوم وليلة، حتى أنه لما هجم عليه الموت وعانى السكرات في هذا اليوم مذ أصبح بدأ بفاتحة الكتاب يقرأ حتى ختم القرآن كله، ما أن ختم وهو في السكرات حتى عاد إلى الفاتحة فقرأ مقدار 57 آية، أي قرأ 57 آية، ثم فاضت روحه لله. البخاري رحمة الله عليه كما جاء في ترجمته كان يختم القرآن في رمضان في كل يوم وليلة مرة. الإمام البخاري أمير المؤمنين في علم الحديث رضي الله عنه وأرضاه كان يختم القرآن في رمضان في كل يوم وليلة مرة. الإمام الشافعي رحمه الله الذي ملأ طباق الأرض علما كان يختم القرآن في كل يوم وليلة مرة في رمضان. مرة ثانية، الشافعي رحمه الله كان يختم القرآن في كل يوم وليلة مرة في رمضان، بل إن الأمر لا يتوقف على الإطلاق، لا على الشافعي ولا على، بل أبو حنيفة رحمه الله كما ثبت في ترجمته ختم القرآن في ليلة من بعد صلاة العشاء إلى مطلع الفجر، كذا فعل عثمان فيما ذكر شيخ الإسلام الذهبي رحمة الله عليه. المهم أنني لو أتيتكم بتراجم بسعيد وبغير ذلك من الذين يختمون القرآن في كل يوم وليلة مرة فإن العدد عظيم بإذن الله جل وعلا. لكن دعوني أركز في نقطة في غاية الأهمية حتى لا يتفلت الموضوع، فإن الأصل أننا ندور حول حال النبي في عبادته في رمضان. النبي كان معتدلا، والأصل والوسطية في عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. ولم لا؟ وأمته أمة وسطية، نعم، ومنهجه قائم على الوسطية. النبي صلى الله عليه وسلم يرفض الغلو ويرفض التفريط، ولذلك لما رأينا في حال الرهط الذين أخذوا على أنفسهم عهودا، هذا يقول أصوم ولا أفطر، ثاني يقول أقوم ولا أنام، ثالث يقول لا أنكح النساء، غاضب أي النبي صلى الله عليه وسلم، وصعد المنبر وقال ما بال أقوام، ثم بين المسألة قال أما أنا فأصوم وأفطر وأنام وأقوم وأنكح النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لا رهبانية. وأيضا التفريط لا، التفريط لا، بل إن الله جعل لكل عبادة مواقيت خاصة بها، لا يمكن التفريط في أمرها على الإطلاق. طيب بنا نعيش مع النبي في دخول العشر الأواخر من رمضان، خلاص أرجع كده لحديث أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاه، حديث عين الإمام مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره. مرة ثانية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان أي في الطاعة والعبادة ما لا يجتهد في غيره. شوف تكملة الحديث، وكان يجتهد في العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره. مرة ثانية، وكان يجتهد في العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره. إذن الشاهد عندي وكان يجتهد في العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره صلى الله عليه وسلم. أمر عجيب عجيب. أنا عايز اللي بيسمعني الحين مش خالص مجرد كلام، لا 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 لا، تريث وافهم، تريثي وافهمي. أم المؤمنين بتحكي حال النبي، بتقول كان صلى الله عليه وسلم، ماشي مفهومة، يجتهد في رمضان، مفهومة يعني في العبادة والطاعة، ما لا يجتهد في غيره أكثر من أي شهر. الشطر اللي معاه الوقت الشاهد، وكان يجتهد في العشر الأواخر منه، إنما فيه اجتهاد غير كده، أدى اجتهاده على مدار الشهر، إنما فيه اجتهاد شوي أعلى. وكان يجتهد في العشر الأواخر منه، الاجتهاد الأكبر والأعلى وفي ذروته، وكان يجتهد في العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره. يعني عبادة النبي في رمضان أكثر من أي شهر، عبادة النبي في العشر الأواخر من رمضان أكثر من العشرين يوم الأول وأكثر من أي شهر. طيب حديث مسلم، أجل الحديث الثاني عمد في هذا الباب، كان صلى الله عليه وسلم، الحديث ذا غاية في الأهمية، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، أركز اللي بتحكي لي أم المؤمنين أم عبد الله الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات عائشة رضي الله عنها وارضاه، بتقول للأمة كلتها ونحن جميعا أبناؤها، ولم لا؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. بتحكي لأولادها لأبناء الأمة، بتقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، لما العشر أو آخر من رمضان، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد المئزر. أول حاجة في العشر الأواخر، أهو كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا ليلة، حتى قال كثير من أئمتنا أحيا ليلة أي أنه كان يقوم الليل كله في العشر الأواخر من رمضان، أي أنه، واستدل على ذلك بحديث وارد عند أحمد، أي أنه كان يقوم الليل كله في العشر الأواخر من رمضان. هذا قول كثير من العلماء واستدلوا بحديث عند أحمد. يبقى أحيا ليلة، اثنين وأيقظ أهله، وأيقظ أهله، ولم لا؟ وربنا يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ما قالش قوا أنفسكم، لا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال ابن القيم رحمة الله عليه في موضع، قال أن الوالدين يسألان يوم القيامة عن الأبناء قبل أن يسأل الأبناء عن الوالدين، يعني الأب تعالى عملت ايه مع اولادك؟ كيف ربيت الاولاد؟ هل علمتهم دين الله؟ هل امرتهم بالمعروف؟ هل امرتهم بالصلاه الى اخره؟ اهو ده سؤال. ولذلك يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. ايضا وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها الى اخر الادله الكثيره. وايضا في البخاري وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وكلكم مسؤول عن رعيته. لذلك النبي قدوه صلى الله عليه وسلم. اهو احيا ليله هو قدوه. وبعدين قدوه لنا اما يامرنا ان احنا برضه نؤمر اهالينا. اهو وايقظ اهله وشد المئزر. معنى شد المئزر بعضهم يقول كنايه عن عدم الجماع، والصواب الراجح في المعنى وشد المئزر اي اجتهد في العباده والطاعه وتفرغ لها. يبقى حال النبي وكان يشتهر في العشر الاواخر منه ما لا يشتهر في غيره. حال النبي احيا ليله في العشر الاواخر وايقظ اهله وشد المئزر. لماذا في العشر الاواخر؟ عندي لعده امور هجيب منها. للاعتكاف اولا. في العشر الاواخر اعتكاف سنه اهي فضل عظيم. الا في عشان الاعتكاف؟ نعم في اعتكاف في رمضان. ليه؟ من طريق ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الاواخر من رمضان. هذا المتفق عليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الاواخر من رمضان. الحديث متفق عليه. مش كده وبس، من طريق عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى لغاية ما مات صلى الله عليه وسلم. ولم لا؟ إنك ميتون وإنهم ميتون. أهو حتى توفاه الله تعالى. ثم اعتكف أزواجه من بعده. ثم اعتكف أزواجه من بعده. الحديث متفق عليه. ايضا من طريق ابي هريره كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف عشره ايام في رمضان، فلما كان العام الذي توفاه الله فيه اعتكف عشرين يوما. اعتكف عشرين يوما. حديث ده فين؟ عند الامام البخاري في صحيحه. مش كده وبس، العشر الاواخر ايضا فيهن التماس ليله القدر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس فيهن ليله القدر. منظر للحديث الاولاني من طريق ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عجيب. انا عايز ارجع للنص ده. واجب الفضل في رمضان بالكلي. رمضان يا جماعه افترض الله صيامه. نعم. فمن شهد منكم الشهر فليصوم. واستنى النبي قيامه. النبي يقول ايه؟ من قام اهو من قام رمضان، يعني قام صلى القيام في رمضان، صلى قيام الليل في رمضان الى اخره. من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. في شهر واحد، شوفوا كم موسم. اول واحد من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. اثنين القيام. من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثلاثة في الموسم الاخير ليلة القدر. اهو ما من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ايضا متفق عليه متفق عليه متفق عليه متفق عليه. مش كده وبس، بل الحديث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة العشر، تحروا ليلة القدر في العشر الاواخر من رمضان. النبي بيقول لنا تحرر ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. النبي بيعلمنا أنت نتحرر ليلة القدر، بيقول في العشر الأواخر من رمضان، في العشر الأواخر من رمضان، متفق عليه. وأيضا تحرر ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، بالدقة قوي في الوتر. يبقى هنا تحرر ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. دقة، تحرر ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. الحديث ده طبعا عند الامام البخاري في صحيح. وهناك طبعا يعني في عند الامام مسلم في صحيحه، وانتصر لذلك كثير من العلم بل الجمهور على ذلك في قضيه حديث ابي بن كعب انها تلتمس في ليله 27 من رمضان. بل هناك قول رابع، هذا القول لابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، انها تلتمس على مدار العام. ما بمعنى أنه يدعو الناس لعلو الهمة والطاعة والعبادة، لأن رب رمضان هو رب سائر الأشهر والأزمان. خلاصته عشنا مع الحبيب صلى الله عليه وسلم من خلال ما حكى لنا عن حاله في رمضان، وعما حكته أهله أي زوجه المحبوبة لديه وللمؤمنين جميعا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها عن حاله في رمضان. فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا جميعا رمضان، أسأل الله أن يتقبل منا صيامه وقيامه، وأن يرزقنا ليلة القدر، وأن يبارك في المسلمين في كل زمان ومكان. غفر الله لي ولكم ولكن، والسلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.